أريد أن أكلمكم اليوم عن موضوع الاختيار في الطريقة البروتستانتية الذين يظنون أن هناك أشخاص معينون للخلاص. فأول حاجة نقولها إن ربنا يريد إن الجميع يخلصون كما ورد في تيموثاوس الأولى 2:4 إن الله يريد إن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، وكما ورد في حسقيال إصحاح 33 الله لا يسر بموت القاطع للسمع الجواب. فربنا يريد إن الجميع يخلصون، ومحبة ربنا هي للعالم كله كما قيل في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به فلتكون له حياة أبدية. وذبيحة المسيح كانت عن جميع الناس، ولذلك يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى إصحاح 2 إنه كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا نحن فقط بل لخطايا العالم كله. وبطرس الرسول في قصة كورنيليوس وهو أول من قبل من الأمم قال في أعمال 11:34-36 في كل أمة الذي يتقيه ويسعى البر مقبول معه. وفي رومي 10:13 في كل من يدعو باسم الرب يخلص. إذا ربنا يريد الجميع يخلصون، والمسألة ليس إنه عين أشخاصا للخلاص، إنما الخلاص معروض على الكل، والمختارون هم مختارون حسب سلوكهم هم وحسب اختيارهم هم وليس حسب قصد الله. ولو كانت المسألة إن ربنا بيختار مجموعة للخلاص، فلماذا أرسل الأنبياء والرسل لهداية الناس؟ ولماذا الوصايا والإنذارات للناس؟ ولماذا الكهنة والمعلمين؟ إلا لو كان الطريق مفتوح للكل، لأن لو كانت المسألة مغلقة على البعض يبقى كل دول عملهم ملوش شيء. كما أن احنا نجد وصايا كثيرة فيها هذا الاختيار، إن أراد أحد أو إن سمع أحد صوتي، إن أراد أحد أن يدعني فليحمل صليبه، يبقى تتوقف هل الإنسان يريد أو لا. أنا واقف على الباب، من يفتح لي أدخل، واللي ما يفتحش يبقى السبب لي هو. وفي كلامه عن أورشليم قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تريدوا، أنا أردت وأنتم لم تريدوا. إذا لما نتكلم عن الاختيار نقول الاختيار سببه الإنسان هو يريد أن يسير في طريق الله أو لا. وكمان في المثل اللي قاله ربنا في الحفل والمدعوين اللي دعوا ما حضروش، قال إن المدعوون لم يكونوا مستحقين، فهم اللي ما جوش. وفي كلامه مع الرجل اللي كان له 38 سنة مريض بالحزة قال له عبارة لطيفة هي أتريد أن تبرأ؟ إذا الإرادة تتوقف على الإنسان. حتى لو إن الله حكم على إنسان بالموت فالله مستعد أن يرجع عن هذا الحكم إذا كان الإنسان يتوب. وهذا واضح في حسقيال 33 وفي أرمية 18. فحسقيال 33 بيقول إيه؟ إني لا أسر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير عن طريقه هو يحيى. ارجعوا ارجعوا عن طريقكم الرديئة فلماذا تموتون؟ وبعدين بيقول إذا قلت للشرير، ربنا بيتكلم عن نفسه، إذا قلت للشرير موتا تموت، فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق إلى آخره كل خطيئته التي أخطأ بها لا تذكر عليه يحيا حياته. يعني حتى لو ربنا قال إن في واحد يموت لو هو رجع عن خطيئته ربنا يرجع عن حكم الموت ولا يميته في بره الجديد في توبته الجديد يحيا. ليه حزقيال 33 من 14 ل 16 وفي أرميا 18 من 7 ل 10 يقول نفس الكلام. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإفلاك فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه به إلى آخره. وواضح جدا قصة نينوى أهل نينوى ربنا بعد يونان ينادي عليهم بالهلاك فلما تابوا رجع الرب عن حكمه وقال لا يهلكوا. في البعض ساعات يعترض يقول الكتاب بيقول في رومية 8:28 أخره كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب الذين هم مدعوون حسب قصده. يعني كويس قال للذين يحبون الله ما قالش للذين يحبهم الله. يعني اللي بيحب ربنا من جهته كل الأشياء تعمل معه الخير. ولذلك قال بعديها إن الذين سبق فعرفهم سبق فعين فهو هم مدعوون حسب قصده بسبق معرفته. يعني ربنا بسبق معرفته عارف مين اللي هيبقى كويس وهيبقى وحش بإرادته بإرادة الشخص نفسه. وده برضه يذكرنا بما ورد في كورنثوس الأولى 2:9 ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. ما قالش للذين هو يحبهم. اللي بيحب ربنا بياخد كل حاجة. ونفس هذا الأمر في مسألة يعقوب وعيسو. ربنا كان عارف إن عيسو هيبقى إنسانا زانيا مستريحا ويفعل الشر فما اختارهوش. صحيح قيل في رومية 9 إن قبل أن يولد وقبل أن يفعل خيرا ولا شرا قال أحببت يعقوب وأبغضت عيسو لأن ربنا ناظر للمستقبل وبيقول الكلام ده بناء على ما يراه بسبق معرفته أنه سيحدث فيما بعد. فبرضو كان الاختيار مبني على عملهم هم واختيارهم هم. وبعدين جت مسألة الخزاف وخزاف عن الرجل الفخاري اللي بيعمل فخار بيقول أليس في سلطانه أن يعمل آنية للكرم وآنية الهوان. ده صح أن في سلطانه أن يجعل آنية يعمل آنية للكرم وآنية الهوان ولكن الخزاف الفخاري كرجل حكيم أن لقى فينا لينة حنينة كويسة مش ممكن يعملها آنية للهوان يعملها غازة ويعملهاش بالغاز ولا حاجة زي كده. يعني ولكن إن كانت كريشنا وهي مش كويسة فتعمل آنية للهوان ليس من جهة سلطان مطلق بلا وعي وإنما بحكمة لطبيعة فينا. فمن كانت فيكم ثقلته يعني من النوع الممتاز فليثق أنه سيكون آمنا للكرامة. وبعدين معروف أن الكتاب قال أن ربنا يجازي كل واحد حسب عمله. فإن كان واحد يعمل كويس مش ممكن هيخليه آمنا للهلاك أبدا وإلا يبقى ربنا ما عندوش حد. وكمان يبقى الأبرار اللي عينهم بقى باختيارهم للملكوت يستحضروا ويستبيعوا ضمنها ضمنها واللي معينين للهلاك يبقى مش يجاهد ولا يعمل أي حاجة لأن أقول لك ويجع ويجع ما فيش فايدة. ده اللي قالوا له يمشي على سيف أحد من السيف وأرفع من الإبرة فقال لهم ويجع ويجع. ويبقى ايه لزوم الثواب والعقاب، وايه لزوم الوصيه، وايه لزوم الاختبار، وايه لزوم الكرازه والرعايه والتعليم الى اخره. يجي بقى الناس اللي بيقولوا اختيار الله، بيقولوا عندنا ثقه او ضمان للملكوت. ودايما الطريقه دي اللي بيقولها الاخوه البروتستانت، يقول لك يا اخي انت خلصت ولا ما خلصتش، يعني ضامن الملكوت ولا لا. من جهة الضمان نحن نضمن مراحم الله 100%، لكن لأن مراحم الله غير محدودة، لكن لا نضمن إرادتنا الخاصة. جايز الإرادة بتاعتنا ممكن تنحرف للشر، فنثق والله كل الثقة، لكن لا نثق بحريتنا الميالة. كما إن احنا جايز نبدأ بالروح ونكمل بالجسد، ولا يمكن أن نقطع الرجاء كيهوذا، ولكن في نفس الوقت نجاهد ونحرص ولا نظن زي ما يقول بعض أنت تجددت وتقدست وضمنت وإلى آخره. ممكن أي إنسان يتجدد ويتقدس ويرجع مرة أخرى يرتد، وتكون عاقبته عاقبة المرتدين. بيقولوا الكتاب بيقول إن أخطأنا فلن نشفي عند الله الآب الإنسان يسوع المسيح، وهو كفارة عن خطايانا وخطايا العالم كله. هذا صح، ولكن جنبها نحط إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وزي ما بيقول الكتاب، من يظن أنه قائم فلينظر لئلا يسقط. ولست أقوى من الذين سقط. يسألك واحد يقول لك أنت خلصت أم لم تخلص؟ طبعا يسألك السؤال ده لازم يكون بروتستانتي، لأن مش ممكن إنسان أرثوذكسي يقول لك خلصت أو لم تخلص. أمال إيه فايدة المعمودية وإيه فايدة الأسرار الكنسية؟ وبيقول من آمن واعتمد خلص، كما لو كان إن إحنا وثنيين لسه ما خلصناش، والنشرات اللي بتيجي وحتى الانجيل بتاع الجدعونيين يقول لك يمكنك ان تخلص الان وتمضي تعهد على الخلاص. لو احنا والثانيين احنا نلنا الخلاص ليسوع المسيح وبدمه وبالكفاره وبالمعموديه الى اخره. لكن المهم ان احنا لا نزال في حرب، وبنكافح امام اجناد الشر الروحيه كما وجد في افسس 6. والمهم زي ما قال الكتاب انظروا الى نهايه سيرتهم. فنلنا الخلاص الاول من الخطيه الجديه، نلنا الخلاص الاول في المعموديه وبالايمان، ولكن يبقى ان ننتظر الخلاص الاخير، لان الكتاب بيقول ان كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والفاسق اين يصرع. المشكله ان دايما الارثوذكس عندهم روح الانسحاق، انسحاق القلب، كما يوجد في صلوات الأجبية كقصة العشار. لكن مع ذلك الخلاص هو قصة العمر كله. يقول لك أمال أنت نخلص؟ الكتاب بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة كما ورد في فيلبي 2:12، وبيقول سيروا زمان غربتكم بخوف، وبيقول فلنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. وبولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس في تيموثاوس الاولى 4:16، لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعون الغيب. يبقى كان هذا الاسقف العظيم تلميذ بولس الرسول كان محتاجا ان يخلص نفسه بملاحظه نفسه وبالمداومة على ايه؟ على التعليم. وقيل عن الملائكة أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. أما الخلاص الحقيقي فيأتي في يوم الدينونة، الخلاص الكامل الأخير اللي بعد الجهاد وبعد التعب. و لما ربنا يقول نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل وقيمك الكثير، ادخل الى فرقتي. واحد يقول رجل تزوج عرفي، وبعد مدة تم الانفصال، فهل يحق له الجواز في الكنيسة أن يتم له سر الزيجة؟ هو طبعا زواج عرفي يعتبر زنا، زنا رسمي، بس الشخص اللي ولف على هذا الزنا الرسمي كيف يؤتمن مرة أخرى على زواج شرعي؟ وأنهي امرأة تتجوزه وهي عارفة إن له هذا الماضي ويعرف يدور على واحدة ويتجوزها عرفي؟ دي بقى تتوقف على هل هو تاب توبة حقيقية أم لسه عنده هذا الاتجاه. واحد بيقول هناك أسئلة كثيرة تحيرني من جهة قتل موسى للرجل المصري، وهي هل لم يكن هناك ناموس يمنع موسى من هذه الخطية؟ وعندما ارتكب موسى هذه الخطية هل ندم على ذلك فلا اعترف بها للرب؟ كيف لشخص مثل موسى الذي كان يوجه الله لرسالة معينة أن يقوم بمثل هذه الخطية؟ هو موسى ساعتها ما كانش بيعتبر إن دي خطية، كان بيعتبر إن دي غير مقدسة على إخوته اللي من نفس جنسه، ولو إن هو يضحي بمركزه من أجله، لكن بعد كده خاف من جهة الوصية لا تقتل، كان في وصية لا تقتل، لكن هو فهم الغيرة المقدسة غلط. مفروض الغيرة المقدسة ما تكونش عن طريق الجريمة، ولذلك ربنا سمح ان يخليه يقضي 40 سنة في البرية يشتغل راعي لكي يتعلم الوداعة والهدوء ويبعد عن العنف، لان طبيعة الراعي بتعلم المحبة والهدوء والعناية للآخرين وما يعرفش العنف ابدا. فربنا اخذ الغيرة اللي فيه وصلح العنف اللي فيه، وتأجيله 40 سنة بعيد عن الخدمة كان لإصلاح هذه النفسية اللي غلط. سؤال: أرجو من قداستكم توضيح الخطأ الذي وقع فيه الراهب دانيال برنوسي سابقا لكي يتم شرح من قبل قداستكم والمجمع المقدس. ياه، انت منتظر بعد الهنا السنة يعني دايرين سنة؟ تمر على الموضوع ب4-5 سنين كنت تنسى عرفها. يا ريت ترجع الى مقالاتنا التي كتبناها في ذلك الحين، ويا ريت ترجع الى شريط الفيديو الذي اخذ له، وكل ما يحط ايده على واحده تقبل الروح القدس تروح واقع على الارض، يستقبلها حاملات الملاءات سيلفوها، وكما لو كان الروح القدس يوضع فيوقع الناس. يا ريت تشوف دي، ويا ريت تعرف ان دانيال برموسي وهو راهب تزوج بعد ذلك، وطبعا تزوج واحده من بناته، وبعد كده ما زال يقيم طقوس من هذا النوع. وانا نشرت مره صوره في مجله الكرازه وهو وقع ايديه على 2 مخطوبين بيجوزوا، وما زال يقيم الاسرار، بس طبعا مش اسرار بالنسبه لنا، ومنضم للكنيسه الرسوليه، وكل الذين تبعوه صاروا بروتستانت مثله. بس انت يظهر مش متابع هذه الموضوعات، فسيقص في اخر الزمان عشان تسأل هذا السؤال. راح تقول ما معنى هذه الآية وما المقصود منها وما الشاهد؟ لماذا صمنا ولم تنظر ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ؟ يسأل شيء بيتكلم عن الصوم غير المقبول.
واحد بيقول ما رأي قداستكم في الكاهن هو سبب ضعف الخدمة في الكنيسة بما له من مصانع مادية؟ تبعتني تقول لي اسمه وانا اشوف الحكاية، لكن كلام العموميات دي ما بيوصلش. الا بقى لو عايز تحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم، لكن اذا كنت عايز رجاء قل لي مين وانا احقق في الموضوع. واحد بتقول من فضلك يا سيدنا مش عارف اطلع بطاقة الخيرية، وراحت لواحد من بتوع الاحزاب فهيقول بيقول بنجمع ونقدم. لا، وزارة الداخلية قالت لازم كل واحد يروح لوحده، فانت روح لوحدك وقدمي في القسم في استمارات معينة، وإذا ما قبلتيش خلي واحد محامي يروح معاكي أو واحد من رجالة الكنيسة يروح معاكي ويطلع لك بطاقة. واحد بيقول مع حبي واشتياقي للخدمة وممارسة الحياة العملية يوجد شغل إضافي يحرمنا من التكملة الشركية، وأنا حائز على وأنا حائز بين اختيار العمل لتزويد الدخل أم رفضه لتزويد الروحيات. حاول تجد حل متوسط زي ما تقدر. ناس كتير بيسألوا عن قضية آدم والتناسل والحاجات دي، أخلي السؤال ده للآخر. واحد بيقول في إجابة قداستكم على السؤال رقم 26 من جزء 10 الخاص بالأسئلة والخاص بعدم نقض شريعة موسى وإن السيد المسيح لم ينقض شريعة موسى، قلتم قداستكم بالحرف الواحد من الواد نمسك عليا. طيب قلتم بالحرف الواحد لا يزول حرف واحد من العهد القديم، طبعا ده كلام المسيح، ولكن الشيء الذي يقلقني هو تغيير يوم السبت الى الاحد، فهل هذا يعتبر نقض ام تغيير؟ هو الظاهر انت ما فهمتش الاجابه، ولكي تفهمها فهما كاملا ان ما كانتش موجوده في السؤال ده هتجد هتجد في كتاب الكهنوت كتاب الكهنوت يعني في إجابة مستقيمة. يعني إيه لم ينقض؟ يعني في حاجات لم تنقض، لم تزل من الناموس، ما زالت باقية في الناموس لكن تغيرت طبقا للعهد الجديد. يعني إيه؟ يوم السبت يعني يوم الراحة، وكلمة سبت يعني راحة، فيوم راحة في الأسبوع لا يزال قائما كما هو، لم يتغير ولم ينقض الناموس. يعني الجوهر بتاع الوصية لا يزال موجود، بس هذه الراحة متى تمت؟ في الأول كانوا بياخدوا تذكار راحة ربنا من عملية الخلق، لكن هذه الراحة لم تتم نتيجة للخطية وحكم الموت على الناس. فمتى تمت الراحة الحقيقية؟ بالقضاء على الموت والقضاء على العقوبة وبتخليص الإنسان والقضاء على الموت بالقيامة يوم الأحد، فصارت هذه هي الراحة الحقيقية. يبقى ما حصلش تغيير في الناموس أو نقض في الناموس، لكن كلمة راحة بدأت تفهم في ظل العهد الجديد، تفهم من جهة الفداء وليس فقط من جهة الخلق، لأن ربنا ما كانش بيتعب في الخلق يعني. يقول لي يكن نور فكان النور، يعني التعب إيه اللي تعب؟ لكن التعب الحقيقي كان هو في عملية الفداء للتجسد بإخلاء الذات بالآلام التي تعرض لها بالإهانات بالدم بالصلب إلى آخره. فما تزعلش ابدا من حكايه السبت، لم ينقض السبت، حصلش. لم ينقذ من ناحية يوم الرب لم ينقذ، يوم للراحة لم ينقذ، لكن السيد المسيح أعطى مفهوما جديدا لكلمة السبت والراحة. أرجو تكون مستريح. فيه حاجة تاني تشبه ليا، زي مثلا لما المسيح بيقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا سأقول لكم أحب أعداءكم الأخ. فبدأ يشرح المسيح من هو القريب ومن هو العدو. مش القريب هو القريب بالجسد أو القريب القبلي بالقبيلة أو بالشعب، ولا عدوك هو اللي بينك وبينه خصومة شخصية. وضرب مثل السامري الصالح بين القريب والعدو. يعني المسيح قدم تعريفات معينة، definitions، يعني من هو القريب. واحد سأله برضه قال له من هو القريب، فمثل السامري الصالح، وأيضا ما هو السبت، شوية حاجات كده. يعني واحد بيقول في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 8:15 إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. إذا كنا فعلا أولاد الله لماذا نسمع أكثر من مرة قداس الإله عبيدك ولم تكن أولادك؟ إن كنا نحن قد أخذنا لقب أولاد تشريفا وحنوا ومحبة وتبني، فلازلنا أيضا عبيدا. ولذلك ربنا هيجي في اليوم الأخير يقول لأحسن الناس اللي جهدوا وتجروا وربطوا ومشوا كمان، نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فسأقيمك في الكثير. لأن يكون ربنا إدانا البنوة محبة له أو لقبا، لا يمنع أننا بالطبيعة من خليقته وأننا من الطبيعة عبيد. ولذلك في نعم أيها العبد الصالح والأمين بسمت 25 تمثل الوزنات في لوقا 12 يقول إيه؟ يا ترى من هو الوكيل الأمين؟ يتكلم عن الوكلاء اللي هم واخدين مسؤوليات ضخمة في الكنيسة. يا ترى من هو الوكيل الأمين الذي يقيمه سيده على عبيده اللي هم عامة الشعب ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد، حتى نبت الوكيل، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. إذا برضو كلمة عبيد لا تزال موجودة، ليس فقط للبشر بل صدقوني حتى أيضا للملائكة. فلما أراد يوحنا في سفر الرؤيا أن يسجد لأحد الملائكة قال له أنا عبد معك. الملك بيقول له كده، انا عبد ايه معك. فنحن اخذنا البنوة عن طريق المحبة. بيقول الكتاب في يوحنا الاولى 3:1 انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله. فمن ناحية المحبة ربنا دعانا أولاده، وأيضا دعينا أولاد من ناحية الإيمان. ففي أول إنجيل يوحنا الإصحاح الأول بيقول أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون بإسم، يعني بالإيمان يعني. وأعطينا لقب أولاد بالتبني كما ورد في رمية 8. لكن مش معنى كده ان احنا فقدنا طبيعتنا كمخلوقات، مش معنى كده ان احنا فقدنا ايه طبيعتنا كمخلوقات، كمخلوقات نحن برضو عبيد، عبيد لله. والعبارة دي موجودة كتير في الكتاب المقدس في العهد الجديد، حتى في سفر الرؤيا اصحاح 6 لما الذين كانوا الشهداء اللي كانوا تحت المدفونين تحت المذبح وقالوا الى متى يا رب لا تنتقم لنا من الدماء، فقال له انتظروا حتى يكمل العبيد رفقائكم. فدي حاجه بسيطه ما تتضايقش، ويعني اتعبتك كلمه تعبت يعني وعايز ابن على طول، فنصيحتي لك ان تقرا رسائل بولس الاولى عبد يسوع المسيح الى اخره. بسيطه. وما بقى اللي بيتسمى عبد المسيح اللي بيتسمى عبد الله وفي اللزقه فيه طول العمر بيبقى ايه بقى؟ تقول له لا غير اسمك وسميه ابن الله، بلاش عبد الله. واحد بيقول ما هو الفرق بين اللاهوت الكنسي واللاهوت الطقسي واللاهوت النظامي واللاهوت الابدي واللاهوت الاستقل؟ ما يحيروك ولا ايه؟ اللاهوت النظري هو اللاهوت النظامي، بيسموه في الانجليزي سيستماتيك ثيولوجي، سيستماتيك من سيستم يعني نظام، لكن هو اللاهوت النظري يعني مجرد تسميه يعني. واللاهوت بيقول اللاهوت الابدي واللاهوت الاسخاتولوجي، الاسخاتولوجي دي عن نهايه العالم يعني الحاجات الخاصه بنهايه العالم يسموها اسخاتولوجي، وهي هتكون ابدي. ما في، انا اول مره اسمع كلمه لاهوت ابدي او كاتب الابدي، ما عشان اسخاتولوجي داخله فيها. خد اقراها كده عشان اللاهوت الادبي ده حاجه ثانيه عن الاخلاقيات والحاجات دي، هو بس بيفصصوا علم اللاهوت. كان زمان ايامنا احنا ما كانش في غير لاهوت علم واحد عن علم اللاهوت، وبعدين دخل اللاهوت الطقسي، بدل ما يقولوا الطقوس قالوا اللاهوت الطقسي على اعتبار الطقوس التي تعتمد على كلام الله فيبقى اللاهوت الطقسي، لكن هي الطقوس. واحد بيقول هل خطية آدم كانت خطية غير محدودة؟ إذا خطية الإنسان حاليا هي أيضا خطية غير محدودة، طبعا. ما دام الخطية موجهة إلى الله وبنقول إليك وحدك أخطأ، وبنقول أخطأت إلى الرب، والله غير محدود، إذا خطية غير محدودة برضه. ويبقى ليها كفارة غير محدودة، لكن الفرق إن إحنا بنعتمد على هذه الكفارة التي تمت فعلا على الصليب. أما في العهد القديم فكانوا يترجون هذه الكفارة فرقدوا على رجاء. لكن إيه الفرق بين خطيتنا وخطية آدم؟ ده إحنا خطيتنا الوقت أصعب من خطية آدم. بالطبع أصعب. على أن آدم كان راجل بسيط جدا يعني الله يرحمه ويحسنه إليه. ما كانش عنده المعرفة الكثيرة اللي عندنا، ده احنا عندنا معارف مالية الدنيا. الراجل كان على قده. على قده، هو قده كبير يعني، لكن خطيتنا احنا أكبر. وهو يمكن أخطأ الخطية الواحدة دي، واحنا أخطينا خطايا ملهاش حصر ولا عد. يبقى بس بتاعته هي اللي غير محدودة، واحنا خطايانا محدودة. وإذا كانت خطيانا محدودة أمال إزاي هتاكلنا الدودة بعد عمر طويل لكم جميعا يعني. وبعدين خطية حكاية التناسل دي معرفش يسر، كان في مناقشة عندكم في هذا اللحظة القديم في معظم. نحاول نجاوبكم عليها إجابة كده. شوفوا، ربما أكون قد قلت لكم أن اللي قال أن هي خطية زنا كان أوريجانوس، وأوريجانوس أخطأ في هذا الموضوع لأنها لم تكن خطية زنا، لأن لو خطية، الخطية هي مخالفة الوصية، وربنا لم يوصي آدم لأنه لا يعرف امرأته، لأن لو قال له لا تعرف امرأته تقول يعني أنا مش عارف، مش عارف، رجل كان بسيط وما يفهمش في الحاجات دي، فما كانتش خطية على النار. ولكن حكاية التناسل ومعرفة آدم لامرأته كانت نتيجة للخطية، مش كانت هي الخطية. يعني لما فقد بساطته الأولى بدأ يعرف الفرق بين الذكر والأنثى، وبدأ يعرف حكاية التناسل، وبدأ يعرف حكاية يعرف امرأته إلى آخره. فكانت مسألة التناسل نتيجة للخطية، ولكن ليست هي الخطية، لأن لم تكن هناك وصية تمنع هذا الأمر، ولا وصية يفهمها آدم في هذا الأمر. بيقول إن التناسل كان سيتم سواء أخطأوا أو لم يخطئوا. هو حكاية اثمروا واكثروا واملأوا الأرض دي عايز أقول لكم فيها حاجة بسيطة، ياريت تتسع قلوبكم وأفهامكم وعقولكم لهذا الأمر. خلي بالكم، ادونا عقلكم وادونا وجدانكم وادونا أفهامكم عشان تفهموا. يقول علماء الكتاب المقدس إن هناك قصتين للخلق للخليقة، إحداهما في الإصحاح الأول من سفر التكوين وهي مجملة تماما، والثانية في الإصحاح الثاني من سفر التكوين وهي مفصلة تفصيلا. يعني مثلا تلاقوا في الإصحاح الأول لسفر التكوين يقول إن الله خلق آدم على صورته وخلصت على كده. في الإصحاح الثاني من سفر التكوين يقول لك أخذ ترابا من الأرض ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. دي كلام بالتفصيل، لكن لا تجد في الإصحاح الأول من سفر التكوين لا حكاية التراب ولا حكاية النفخة المقدسة إلى آخره. وبعدين في الإصحاح الأول من سفر التكوين يقول أن ربنا قال لآدم أنكم تأكلوا من ثمار الأرض ومن البقول وخلصت على كده. ولكن في الإصحاح الثاني يقول أنه غرس جنة في عدن ووضع آدم فيها وقال له تأكل من جميع الثمار إلا ثمرة الشجرة اللي موجودة في وسط الجنة. هذه الوصية لم تذكر إطلاقا في الإصحاح الأول من سفر التكوين. واضح الكلام ده؟ أيضا نلاقي في الإصحاح الأول من سفر التكوين يقول إن الله خلق الإنسان ذكرا وأنثى خلقهما وباركهما. الإصحاح الثاني من سفر التكوين يقول إن ربنا جبل آدم ترابا من الأرض وبعدين أوقع عليه سباتا وبعدين أخذ ضلع منه وبنى عليها جسم حواء، وأخذت حواء من ضلع من آدم، وآدم أول ما شاف قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، حقا إنها تسمى امرأة لأنها من امرئ أخذت. كل ده مش موجود في الإصحاح الأول. واضح الكلام ده؟
ففي الإصحاح الأول قال اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، دي الوضع الإجمالي بتاع قصة الخليقة، لكن مش معناها ان قال لهم الكلمة دي قبل الخطية، هي مش واضحة، لكن قطعا هتتفهم كده، لأن لو قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض هم مش عارفين يعني ايه يثمروا يعني ايه يكثروا ويعني ايه يملأوا الأرض ما يعرفهاش. لكن ما ورد في الإصحاح الأول من سفر التكوين هو القصة الإجمالية للخليقة، فصلت تفصيلا في الإصحاح الثاني، ثم فصلت في الإصحاح الثالث معرفة آدم لامرأته حواء وإنجابه منها. دي كانت في الإصحاح الثالث، يعني الإصحاح الثاني كيف وجدت حواء من ضلع من آدم، وفي الإصحاح الثالث كيف أنجب بعد الخطية وطرد بعد الخطية وأنجب. أظن يمكن تكون واضحة الوقت في السؤال. السؤال ده ما يفهمنيش، بيقول إذا كان آدم لما يخطئ هل كان سوف لا يعرف امرأته؟ إذا كيف كنا سنولد؟ ولماذا ارتبطت معرفته بامرأته بعد قصده لبساطته، مع أن ربنا قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، مع أن ربنا قال لهم دية ما تضمنش إن قالها لهم قبليها، جايز قالها لهم بعديها لأن القصة في سفر التكوين مجملة جايبة كل الحاجات مرة واحدة، لكن التفاصيل كانت موجودة في الصفحة 2 و3. قبل أن يخطف هو لم يفهم هذا الكلام، طبعا ما كانش هيفهم. يا ريت تشرحوا لنا أنت لو كان عندك طريقة مبسطة وتقول لآدم البسيط اللي ما يفهمش الفرق بين الذكر والأنثى اللي كان عايش عريان هو وحواء وهما لا يختلان، كان يفهم التوالد ده ازاي؟ يفهمها بعد الخطية، لأنه فقد بساطته الأولى بالخطية، والله غير محدود فتكون الخطية غير محدودة، فيلزم أن يكون الهادي غير محدود لكي يقدم كفارة. فإذا قلنا أن الخطية مش موجهة ضد الله، يبقى كيف تأخذ صفة عدم المحدودية وكيف يلزم لها الفداء من كائن غير محدود؟ فيبقى هذا الأمر ضد عملية الفداء وضد الكفارة، وأيضا في نفس الوقت ضد تعليم القديس أثناسيوس الرسولي الذي شرح لنا أن الخطية غير محدودة لأنها موجهة ضد إله غير محدود، وعقوبتها غير محدودة، فينبغي أن تكون الكفارة عنها كفارة غير محدودة. وأيضا الذين يتكلمون عن هذا الأمر يتجاهلون العدل الإلهي ويركزون فقط على الرحمة، بينما في الفداء الرحمة والعدل تلاقيا. وأيضا كما قلت لكم نحن لا نفصل صفات الله عن بعضها البعض، رحمة الله مملوءة عدلا وعدل الله مملوء رحمة، وعدل الله لا يتناقض مع رحمته، ورحمة الله لا تتناقض مع عدله. يعني لما ربنا يرحم الإنسان الخاطئ مش معناه إنه يتنازل عن عدله لكي يرحم الإنسان الخاطئ، وإلا يبقى الرحمة قامت على نقص في العدل، ونقص العدل لا يتفق مع كمال الله. فكان الحل الوحيد ان الله يقدم الفدية، فيها كان العدل وفيها كان الرحمة. كمان بلاحظ في هؤلاء الناس الذين ينكرون العقوبة، هم يتناولون الموضوع من جانب واحد وينسون الجانب الآخر. الجانب الواحد الذي يأخذوه هو جانب الله، فيصفون الله بالعقوبة بأنه ظالم وأنه قاسي وأنه سادس، وبينسوا الجانب الآخر أن الإنسان فاسد وشرير وخائن لله. يعني عشان واحد يعالج موضوع لازم يعالجه من كل النواحي، ينظر إلى الله وينظر إلى الإنسان أيضا، وإلا يوجد استهتار بالفضيلة والبر بوجه عام، إن مهما أخطأ الإنسان فلا عقوبة ويستوي الذين يخطئون والذين لا يخطئون. وأيضا ينكرون أمثلة العقوبات الموجودة في الكتاب. يعني أضرب مثلا من أمثلة: عاقب الله أهل سادوم وحرق المدينة، هل نقول إن الله قاسي في معاقبة سادوم وننسى الفساد والكبر والشذوذ الجنسي اللي موجود عند أهل سادوم، لدرجة إنهم لما رأوا الملاكين أرادوا أن يزنوا بالملاكين، يعني عايزين كبر أكثر من كده؟ فيبقى يجي الواحد يقول في عقوبة الله: الله ظالم والله قاسي والله ما عندوش لا رحمة ولا محبة ولا غيره، ويترك الجانب الآخر جانب الفساد الموجود. وفي هذه الحالة يكون أيضا ترك الشرير ليفجر كما يشاء، ويبقى الأبرار يضيعون ضحية لكبر هذا الفاجر، لأنه لو لم يكن الله قد أعطى الملاكين في قصة سادوم القوة أن يضرب أولئك الفاجرين بالعمى لحدثت مشكلة، ولا استطاعوا أن يقتحموا بيت لوط ويبقوا مش لاقيين حد يقف ضدهم ولا حد يلمهم ولا حد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه. ففي كل مره يتكلم الناس عن الله انه قاسي في عقوبته، ينبغي ان يذكروا ايضا الخطاه كيف انهم كانوا فاجرين في خطيئتهم. كذلك الناس الذين يتحدثون عن الله في عقوبته ويصفونه بالقسوة وبالسادية، في نفس الوقت ينسون احسانات الله إلى الإنسان. يعني إزاي الإنسان يتعامل مع الله في نقطة واحدة اللي هي العقوبة وينسى احسانات الله إليه، ينسى إن الله خلقنا وكوننا إذ لم نكن، وينسى إن الله خلقنا على صورته ومثاله، وينسى إن الله أعطانا العقل وهبنا هذا العقل الذي به أمثال هؤلاء يهاجمون الله. يعني فيما يهاجمون الله بالقسوة ينسون ان الله اعطاهم العقل اللي بيه بيفحصوا الامور ويتهموه بالقسوة. يعني الحيوانات ما بتتهمش الله بالقسوة، لكن هذا البشر العاقل هو اللي بيتهم الله بالقسوة للأسف الشديد. نرجع بقى لنفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه عن ان الخطية ضد الله. الخطية ضد الله من جهة آيات الكتاب المقدس ومن جهة الفهم اللاهوتي، وضد الله ذاتيا ونسبيا. ازاي يعني؟ يعني في خطية ضد الله مباشرة، اللي بيقول ما بنخطئش ضد الله، ضد الله مباشرة مثل الإلحاد وعدم الاعتراف بوجود الله، انكار ان الله له وجود على الاطلاق، وانكار ان الله هو الخالق، وانكار ان الله هو المحسن الينا. تقول لي كل ده ومش خطية ضد الله؟ يعني خذوا مثلا في عبادة الاصنام، يجي بنو اسرائيل ويصنعون عجلا ذهبيا في البرية ويسجدون له ويعبدونه ويقولون هذا هو إلهك يا إسرائيل الذي أخرجك من أرض مصر، كما هو موجود في خروج الصحة 32. أو يا ربعان الذي وقف ضد سليمان وأخذ 10 أصباط وأصبح بيعبد في السماء، جه في شكلين وعمل له عجلين من ذهب برضه وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. تقول له كل ده ما أخطأش ضد الله؟ أخطأ ضد الله وإحسانات الله التي أخرجتهم من أرض العبودية، سواء هؤلاء أو أولئك. ازاي ما اخطأش ضد الله؟ او مثلا الوجوديون حاليا الذين يقولون خير ان الله لا يوجد لكي نوجد نحن، لكي نوجد نحن يعني نتمتع بحريتنا في اللذة والخطية. تقول لي دول ما بيخطئوش ضد الله؟ الوجوديون الذين يقولون انتم تصلون وتقولون أبانا الذي في السماوات فليكن الله في السماوات ويترك لنا الأرض، ثم بخصوص الله. والذين يقولون أن السماء دي خلقت لله للعصافير ويستهزأوا بربنا، يعني الله والعصافير هم دول اللي بتوع السماء، ظلم أخطأوش ضد الله؟ ولكن يأتي إنسان في كتاب ويقول لا، الخطية مش ضد الله ومش إهانة لله، كده عفوا بدون صح، بدون ذكر أمثلة. نيجي مثلا لآيات الكتاب المقدس في المزمور 50 آية صريحة، إليك وحدك أخطأ والشر قدام الصنع. تقول لي خطيئة مش موجهة إلى الله؟ بقول له إليك وحدك أخطأ والشر قدام الصنع. مع إنه أخطأ داود إلى أوريا الحسي وإلى امرأته بالشبع، زنى بالمرأة وقتل للرجل، ومع كل ذلك قال إليك وحدك أخطأ. ولما ناثان قابله وابتدى يستدرجه للاعتراف بالخطيه، فاثيرا احس داود بنفسه بذنبه، فماذا قال؟ قال اخطات الى الرب. قال ايه؟ اخطات الى الرب، في صمويل الثانيه الصفحه 12. بل ان الكلام الذي قاله الله على فم ناثان في صمويل الثاني 12 فيه كلام أصعب من كلمة أخطأ إلى الرب. نقراها. ناثان قال له: لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ مش مجرد خطأ، قال له احتقرت كلام الرب لتصنع الشر في عينيه. وتصنع الشر في عينيه يعني كتير قوي، يقول لك امام الرب قدام الرب، يعني انت بتخفي ربنا قصادك وانت تجاهلت وما خدتش بالك ان واحد قصاد قدام الرب. يقول له احتقرت كلام الرب اللي تعمل الشر في عينيه، فقد قتلت الى اخر. وبعدين يقول له: والان لا يفارق السيف بيتك الى الابد، لانك احتقرتني واخذت امرأة كورية بحسي لتكون لك امرأة. يقول له احتقرتني، هاي الكلام اكثر من كده. ويمكن انكم تقروا في الكتاب المقدس كثيرا من الايات عن إغاظة الرب بأفعال الشر. هديكم بعض أمثلة عن حكاية إغاظة الرب في ملوك الثاني 21:15، في إشعياء 65:3، في تثنية 31:29، في إرميا 11:17. الخطية أيضا هي نوع من التحدي لله. الله بكل قوته يتحداه الإنسان ويكثر وصاياه. وبعدين تقول مش خطية ضد الرب؟ لا، هي ضد الرب. مش إساءة للرب؟ إساءة. لأن العصيان وعدم الطاعة هو لون من الإساءة. فأنت لما تكسر قوانين الدولة ما تكونش أساءت إلى سلطة الدولة؟ لما تتجاهل قواعد المرور ما تكونش أساءت إلى شرطة المرور؟ وأساءت إلى قانون الدولة؟ وأساءت إلى النظام العام؟ مش بس داود قال أخطأته إلى الرب وقال إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، إنما يوسف الصديق أيضا قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. ما قالش أخطئ إلى بوتيفار أو أخطئ إلى امرأته، قال أخطئ إلى الله. لأن الخطية أولا وقبل كل شيء هي عصيان لله وتمرد على الله وثورة على الله وتحدي لله. يعني مثال آخر أحب أن أقوله بصفة عامة: هل نحن نستطيع أن نصل الله عن موقفنا من جميع الخطايا؟ يعني مثلا قايين قتل هابيل، هل نقول إنها خطية بين قايين وهابيل وربنا ملهوش دخل بالموضوع؟ نقول له إيه اللي حشرك في الحكاية دي وأنت مالك؟ هل نستطيع نقول كده؟ ما نستطيعش نقول على الأقل لسببين. أول سبب لله قضابة للكل، واخد باله من كل حاجة، ويحاسب وكقاضي، ضابط للكل وقاضي. ومن حقه أن يسأل قايين
أين هذه الأخوك؟ ثم يقول له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، صارخ إلي، إلي بصفة إيه؟ بصفة القاضي وبصفة المحامي عن الضعيف. إذا جريمة القتل ما كانتش منفصلة عن ربنا وعن حقوقه، كانت اعتداء على سلطة الله كقاضي وعليه كضابط الكل وعليه كمنتقم من الشرير بسبب شره. يقول لي النقمة أنا أجازي، يقول رب. صاحب الكتاب طبعا بيتضايق من كلمة إن ربنا ينتقم. لا، حكاية ينتقم يعني يعاقب الشرير، لأن إذا لم يعاقب الشرير يتمادى في شره ويزداد الشر في الأرض. فالله من واجبه ومن مسؤوليته ومن سلطانه إنه يعاقب الشرير ويقاومه، وإلا الأرض هتفسد والكبير يأكل الصغير والقوي يأكل الضعيف. كمان في نقطة ثانية زي ما أنا بقول، حاجة ضد الله مباشرة وضد نسبيا. ضد نسبيا إزاي؟ كل خطية أنت بتخطيها ضد أي إنسان بتخطئها ضد أولاد الله وضد خليقة الله، حتى الذين لا يستحقون لكم أولاد لكم خليقتكم. فبرضو تعتبر إساءة إلى الله لما واحد يكون ماشي ومعه ابنه وانت تمسك ابنه وتضربه قلمين، تبقى أسأت إلى الرجل لأنك ضربت ابنه. ولذلك تجد في حزقيال 34 توضيح كبير جدا لهذه النقطة التي أقولها لكم. ففي حزقيال 34 ربنا يتكلم عن الرعاة الذين أهملوا الرعية. أهملوا الرعية يعني أهملوا مين؟ مش قال لهم أنتوا أهملتوا الرعية، لا، قال لهم أنتوا أهملتم غنمي. غنمي دي حاجة بتاعتي. شوف يقول إيه؟ فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي محتلا لكل وحش الحق، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي. يبقى لما الكاهن يخطئ في الرعاية ربنا يقول له دول غنمي، انت اهملت في غنمي، غنمي صاروا مأكلا لوحش الحق، صاروا غنيمة، يبقى خطية الى الله لانك اهملت غنمه، ضيعت غنمه، صارت غنمه غنيمة. يبقى ازاي مش خطية ضد الله؟ خطية ضد اولاده، ضد غنمه. عشان كده يقول ايه؟ هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من أيديهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى رعاة أنفسهم، وأخلص غنمي من أكواتهم ولا تكون لهم مأكلا. أنت لما تخطئ ضد أي إنسان بتخطئ ضد غنيمات الله، ضد رعية الله، ضد أولاد الله، على الأقل ضد خليقة الله. يبقى أخطأت إليه، يبقى أخطأت إليه. إذا لم تتب تبقى خطية إليه برضه. مش تقول أنا حر في نفسي أتوب ما تبشي، أموت روحي ما موتش روحي، لا بخطية إلى الله. ليه؟ لأنه بيقول أنا واقف على الباب وأقرأ، اللي يفتح لي أدخل، اللي ما يفتحش الله. يبقى أنت ترفض أن تفتح لله، يبقى أسأت إليه، أسأت إلى هذا الذي يقرأ بابك وأنت ترفضه. ولذلك نجد ربنا يقول رفضوني أنا الحبيب مثل الميت المردود. إذن الشخص الذي لا يسير في طريق البر ويستمر في الخطية بيرفض ربنا، رفضوني أنا الحبيب، يبقى مش إساءة إلى الله أنت الرب. وهذا الأمر يقوله ربنا أيضا في سفر أرميا النبي إصحاح 2، بيقول إيه؟ بيقول تركوني لأن شعبي عمل شرير، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. يبقى في حالة الخطية الإنسان بيترك ربنا، يبقى إساءة ربنا. وأيضا جرح لقلب ربنا المحب، وأيضا إنكار لجميل الله عليك، إنكار لجميل الله عليك. ما تقولش الإنسان اختار لنفسه الموت، ده في الموت رفض لربنا وإنكار لربنا وإنكار لجميله. لما بيزن الإنسان يقول أنا حر بجسدي أستخدمه كما أشاء، لا، ده بقول لك جسدك هو هيكل الروح القدس اللي ساكن فيك، فأنت لما بتزني يبقى بتنجس هيكل الله اللي هو جسد، يبقى ما تفصلش الخطية عن ربنا. فليه بيقول الخطية دي ليست إساءة إلى الله؟ كلام غير مثبت بأي دليل، وكلام ضد الواقع وضد الكتاب المقدس. حتى ضد محبة ربنا، مش ضد وصية ربنا. ولذلك سليمان لما النساء أبعدوا قلبه أمالوا قلبه، بيقول الكتاب ولم يكن قلبه كاملا مع الرب مثل قلب داود أبيه، ودخلت فيها ربنا لم يكن قلبه ايه كاملا مع الرب. وايضا الانسان الذي يخطئ ليتحدى ارادة الله وينفذ ارادته الشخصية وليس ارادة ربنا، الذي إساءة إلى الله لما يقول له لا أنا أنفذ إرادتي مش إرادتك. وزي ما المسيح قال على شعب أورشليم، قال كم مرة أردت ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وكلمة بيتكم يترك لكم خرابا فيها العقوبة، أردت ولم تريدوا. فالإنسان في الخطية ضد إرادة الله، ضد مشيئة الله، ضد وصية الله، ليتحدى ربنا في كل ما يعمله، وبيرفض ربنا. وحتى لو أخطأ إلى غيره برضو غيره دول بتوع ربنا، زي ما قال غنمي قال أنبيائي وقال مستحائي وقال وكلائي. شوف ماشي إزاي. يا ريت عشان تشوفوا رفض ربنا ايضا تشوفوا القراءات التي تقراها الكنيسه في اسبوع الالام، والتي لا اجد لها متسعا من الوقت حاليا لانه وعدتكم الساعه 8:30 تخرجوا. فهنا واحد بيقول لي ما راي قداستكم في هذا الراي؟ الخطيه ضد الله ولكنها لا تؤثر في الله. لا انا ما بقولش تأثر في ربنا، يعني انك انت
زي واحد يقابل قسيس في الشارع يزفه في السكه ولا يرمي عليه طوبه. طبعا هي اهانه للقسيس وان كانت لا تؤثر عليه شخصيا والقياس مع الفارق، لكن برضه مخالفه لله وضد إرادة الله وضد وصية الله إلى آخر، وتحدي لله إلى آخر كل هذا الكلام. ولما تقول مش ضد ربنا ولا تؤثر عليه، دي بالقياس مع الفارق. ليه بقى؟ لأن نتيجة هذه الخطية إن ربنا هيحمل هذه الخطية لكي يموت عنها ويمحوها بدمه. إذا كأنك لما تخطئ إلى الله، والكتاب بيقول في اشعياء 53:6 آية محفوظة: كلنا كفنا من ضللنا نمنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. فكأن الإساءة دي بتوضعها عليه. ولما المسيح يتكلم عن الكأس اللي يشربها، كأنك أنت بتضيف قطرات في هذه الكأس بخطيات. يبقى مين قال ما بتأثرش؟ ما بتأثرش من ناحية انها لا تنقص شيئا من لاهوت، لكن بتأثر. هيحمل وهيمحوه وهيموت عنه. يبقى كلمة ان واحد كده عفوا وبلا فحص وبلا تدقيق وبلا فهم نقول الخطية ليست إساءة إلى الله. كلام مردود من آيات الكتاب كما قلنا، ومردود من المنطق، ومردود من أقوال الآباء، ونكتشف كده حسب وعده.